من يضلل فلا هادي له وشهد أن وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. يطيب لي أن أجدد بكم العهد لفضل الاجتماع على الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك بما رواه أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. وأن يقدر العبد حجم هذه النعمة أن الله أجلسه في مجلس كأنه تصدق بأربع ملايين أو بمئة مليون. نحن نشوف في عالم اليوم مزايين الإبل، مقدر الإبل من جماله أنه يعطى يمكن واحد 50 مليون، فكيف لو قدرت رقبة من سلالة أنبياء؟ رقبة من سلالة أنبياء. شيخنا بن باز كان يدفع 25,000 ليعتق رقبة في موريتانيا، رجل عليه يعني وطأ في نهار رمضان أو كفارة الظهار، فالشيخ كان يأمره أن يحول له 25,000 فيرسلها لموريتانيا جنوب المغرب ثم يعتق. فكيف إذا كانت هذه الرقبة من ولد إسماعيل؟ فتذكر يا أخي الفاضل حجم النعمة وحجم الحرمان من هذه النعمة بالذنوب. نسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا. وفي الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا، قال في حديث آخر: إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال ابن تيمية: فإذا أقبل العبد يعني على مجالس العلم أو على الخير كالجهاد في سبيل الله والصدقة، حضر الشيطان يمنعه، يجعله يشح بالصدقة، يجعله يشح بنفسه أن يحضر حلقة علم، أنت وراك شغل وراك كذا، حتى يبعد عن الخير. فاتخذ الشيطان عدو يا عباد الله، فإن الشيطان أعدى أعداءه العلم. قوم نوح ما استطاع أن يجعلهم يشركوا، مع أنه من عهد آدم موحدين الناس، إلا بالجهل. في صحيح البخاري لما تنسخ العلم يقول ابن عباس: عبد قوم نوح الأصنام لما ذهب العلم وصاروا ما يسمعون العلم، تلاعب بهم الشيطان، ما وجدوا حصن من العلم يمنعهم من الشرك، فأشركوا وماتوا مخلدين في النار. فادرك يا عبد الله حجم العلم واحمد الله عليه. يا ابن آدم علمتك مجانا، علمتك العلم مجانا، فعلمه مجانا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقراءتنا في صبيحة هذا اليوم كما تعلمون إجازة الناس في السبت إلى نحو طلع الشمس في 5 كتب: الأول صفة الجنة، الثاني الآداب الشرعية للمفلح، الثالث الفرقان أو قبل ذلك الفرقان بين الحق والبطلان، الثالث الآداب الشرعية للمفلح، الرابع كتاب نظم الورقات العمريتي، الخامس نختم به الحلقة مختصر زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه. فاللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه أسئلة قبل أن نواصل القراءة، من صفة الجنة، من صفة الجنة. طيب، أناس دخلوا الجنة في المرتبة 40 فرقوا إلى المرتبة 70 أو 50 بعد ما دخلوا. شوف، أو بعد ما استحقوا. كيف يكون هذا؟ كيف يرقى وانتهى العمل يوم القيامة؟ كيف يرقى في الجنة وقد انتهى العمل يوم القيامة؟ ما في إلا واحد. لا، هو خلاص يوم قيامة الآن، يعني الأعمال اللي عملوها برية من بعده ودعاء ارتفع إلى درجة 40 بها، خلاص يوم قيامة. لكن بعد أن استحق 40 رفع الله 5. وقلنا الآن كل استوفى، يعني دعوا له واستغفروا له ارتفع إلى 40، اليوم يوم قيامة الآن. طيب، إذا في أحد أمرين يرقي في الجنة حتى بعد يوم القيامة بعد استيفائها. الأمر الأول أن يكون شخص زوجته مثلا عالمة فاضلة، أو هو عالم فاضل مثل الألباني فرضا، إذا كان يرجى له. نرجو المحسن، ما نجزم هو في الجنة في النار، لكن نرجو للمحسن كما في عقيدة الطهاوية خاف عن المسيء. فكان في مرتبة في الجنة فردوس، لما قدم للأمة ولما علم الناس، كما قال يحيى بن يحيى: من توفي ويطلب العلم لم يكن في الجنة بينه وبين الأنبياء إلى درجة النبوة. اللهم نسألك من فضلك. فتوفي هذا الأب أو هذا الزوج، الأولاد الصالحين الذين دخلوا الجنة يرقون إلى أبيهم. ما الدليل؟ ألحقنا بهم ذريته، هذا فيه فضل نعم نكاح العلماء كما بعد سودة. فإن لما جاء يطلقها النبي صالحته، خافت أن يطلقها النبي صالحته، قالت رسول الله: أبقيني زوجة لك، لا تمرني في يومي، مو مشكلة، بس العمل بقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاقم، في شؤون فاقم هم وأزواجهم، يعني يرتقي إلى مرتبتك في الجنة. فصالحته على أن لا يأتيها في يوم، لأن كبرت في السن، ويثبت لها إيش؟ الزوجية حتى الموت، لكي تلحق إيش؟ تلحق به. وكذلك الولد والبنت يلحقون بآبائهم ممن كان في درجة عالية في الجنة، فضل من الله، كذا فضل، ما سوى عمل أبيه، لكن ليكرم الله أباه يرقي الولد ليتمتع الولد برؤيه، من باب تمتيع هذا العبد الصالح اللي فعل صالحات كثير، يجيب له ولده سبحانه. هذا غاية الإكرام والله لهذه الأمة، غاية الإكرام. يعني ولد من مثل أبيه، يعني أبوه اجتهد فعل ويطلع له مرتبة، كذلك البنت. واختلفوا في البنت إذا تزوجت والولد إذا تزوج يستقل ويلحق بأبيه، قال بعضهم يلحق حتى بعد الزواج. فحينئذ التسلسل هذا من أعظم ما يتمناه الشخص، كان يتزوج شخص ابنة عالم فتلحق بأبيها، والزوج وين يروح؟ فيكون هذا فضل عظيم لمثل ما حبا ربنا لسعيد المسيب فتزوج بنت أبي هريرة فكان كنز ما كان أظن يتصوره اليوم، الله أعطاه لها. فلما تزوج بنت أبي هريرة، فلو قلنا لبنت أبي هريرة ترتفعت لأبيها أبو هريرة أروى الصحابة كان في أعالي الجنة نرجو له. فحينئذ البنت لعلى لسان حالها يقول زوجي زوجي سعيد مسيب، مع أنه من العلم يبلغ ما يبلغ، لا شك أنه أعلم أهل زمانه، لكن لو فرضنا أنه دون ذلك يرجى يرجى أن يلحق لمرتبة البنت. طيب القول الثاني إن تنفصل البنت وتصير لها حياتها المستقلة وزوجها في مرتبة مراتب الجنة حتى لا يكون ذلك التساوي في المرتبة. لكن أنا دائما في الترجيح أذهب للقواعد الشرعية العامة، فمن القواعد اللي أحفظها عن ربنا سعة كرمه وسعة رحمته اللي تخلينا نميل القول أن الاثنين يلحقوا لعموم النص، ولسعة كرم الله سبحانه ولسعة رحمته لا إله إلا هو. فحينئذ من كان عنده امرأة صالحة فليحمد الله، فإنها أعظم جوهرة، لأن لو توفيت يلحقه الله درجتها إن كان دونها يعني. وكذلك المرأة تزوج بشخص صالح سيما إذا كان أهل العلم فلتحمد الله، فإن إذا ماتت صالحة فيرجى لها العلو والعلو والعلو إلى مرتبته ما لم يطلق قبل وفاته. وهذه كانت تخاف منه سودة أن يطلقها النبي قبل وفاته، فحين لا تلحق إيش به. وحين اختلفوا في الزوجة يموت عنها زوجها، يموت عنها زوجها. طيب اختلف الزوجة هل تلحق بالأول ولا إيش ولا الثاني؟ هي لا شك إذا مات عنها زوجها تلحق به، لا شك تلحق به، لكن ما المسألة اللي قالوا فيها تلحق بالأول أو الثاني؟ فقيل تخير، وقيل مع آخر شخص، أو قيل مع أصلحهما عفوا، أو قيل مع آخر شخص. ما هي المسألة؟ إلا قيل المرأة فيها تخير، إلا فيها أن هل تلحق مع آخر شخص معها أو تخير. على كل حال إذا ماتت المرأة ومعها زوج أو مات عنها فإنه إيش تكون مع آخر إيش شخص، مع آخر شخص معها، لقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. خلاص واضح هذا الحمد لله، إنها تكون مع آخر زوج، مع آخر زوج. الأمر الثاني شفاعة النبي، شخص سكن في المدينة إلى آخره، فهو يشفع لأناس كانوا في مرتبة في الجنة الثلاثين ليرتفعوا أعلى منه، هذا من شفاعة النبي. قوم كانوا في درجة من الجنة ثم شفع لهم النبي ارتفعوا الأعلى منها. فيبتعد الإنسان عن السب والشتم. بعض الناس لسانه فيه ذرب ينبغي يتوب، الله يلعن والديك، الله يلعنك، الله يلعن أبوك، كذا والله من العوام الله يهديه. فالنبي قال لا أكون شفيعا يوم القيامة للعانين، ما يشفع لهم. ابتعد الإنسان عن الشتم واللعن على لسانه، تجد هذا دائما أقل شيء يسب ويشتم، أعوذ بالله. وسيما إذا شتم، إذا لعن شيء لا يستحق اللعن تعود اللعنة عليه. إيه لعن والدي شخص، والدين صالحين، هو سقط عليه باسم السيارة، الله يلعن والديك. طيب تطلع اللعنة، يقول النبي كما في سنن الإمام أحمد، إذا لعن الشخص شيء لم يستحق يعني اللعنة، لم يستحق اللعنة، كالريح لعن الريح، لعن الحمى، لعن الإبل، لعن سيارته، لعن اللي اسمه هذا زوجته ولا والد هذا الذي سقط عليه السيارة، يقول النبي تصعد اللعنة فترتد، لأن ما لها مكان في السماء اللعنة حتى تبقى هناك السماء. وش يصير لها؟ ترتد. قال النبي فتأخذ يمينه وشماله، فإذا وجدت مساغ في اللاعن ولا رجعت لمين؟ للملعون مساغ فيه، ورجعت لمن؟ اللاعن. نسأل الله العافية. يعني يكون الرجل في خير وشراح صدر، فجأة يقول أنا حاسب ضيق أموري ما متيسرة، نزلت عليه اللعنة. من آثارها ما قد تسمعه من الشؤم، يكون في سعة في خير فجأة تغيرت أمور ما أعرف إيش السبب. إيه لعن شيء نزلت اللعنة عليه وتغيرت بعد اللعنة أمور، لأن اللعنة إذا نزلت طرد من الرحمة، من أثر الرحمة في الدنيا راحة البال وظن قسمة الله والتفوق في الدراسة إلى آخر. إذا نزلت اللعنة نسأل الله العافية، الإنسان يبعد عن اللعنة، يبعد، استغفر الله أحسن. طيب السؤال الثالث، هل في الجنة بحر أو فقط أنهار أربعة؟ ثم هذه الأنهار الأربعة هل تتفرع على البيوت ولا يروحون أهل الجنة زي ما يسوون اليوم في الرحلات اللي يسمونها الساحلية أو الشواطئ، يقولون على شواطئ النهر الجنة يغرفون وشوف زحام حول الأنهار، ولا تتفرع تمر جداء يعني تتفرع تروح بجانب البيوت؟ السؤال الجواب الأول، هل في الجنة بحر؟ صبري ايه، هذا جواب طيب. ويقول الله أعلم، ترى هذا سنة، يقول ابن سعود ما كان لا يدري فيقول لا أدري، ترى يؤجر على هذا الغباوة اللي تصيب البعض، انه يخاف انتقص قدره اذا قال ما ادري غباوة، لانه بيتخلص من ايش؟ من السائل حتى لا يتهم بالجهل، فيقول والله المسألة يحتاج الى اخر ويلف عليك ما تعرف وش يبي، المهم ما يقول ما ادري، هذا غلط كبير، غلط. هو لما يقول ما ادري يؤجر، ابن مسعود يقول من كان لا يدري فليقل لا ادري، ومن كان يعلم فليقل. إذن هي سنة أن تقول لا أدري، وتكتب لك الملائكة حسنة، وكان ابن عمر يحب الحسنة ويفرح بها لأن فيها تغلب على هوى النفس، والشيء إذا فيه صبر أجر كثير يصبر. فكان ابن عمر يجي للسائل وهو العالم الصحابة، يعرفون ابن عمر كيف يتابع النبي، كان شاب وقتها في عصر النبي يشوف دقائق ويدخل يحاول يدخل مع النبي الكعبة يشوف شو يسوي، يعني ما في ما أذكر جيت واحد مثله كذا يتبع أثر النبي شيط. الله يرضى على ابن عمر. طيب الجواب، في بحر في الجنة، أحسنت، ثبت أن في الجنة بحر، جزاك الله خير، أحسنت. والأنهار هل يحصل فيها مثل هذه الرحلة الساحلية نحن مزدحمين على النهار ولا يتفرع، أو هم بالخيار شاء راح للنهر الأساسي وقاعد ينظر له ويغرف منه ويشرب ويتمتع بمنظره، ويشاقعد في بيته ويمر عليه من جداول هذه الأنهار وفروعها إلى منزله الأول ولا الثاني ولا كلاهما. نشوف فيصل كلاهما صحيح، فهو إن شاء المنظر البهي لهذا النهر الضخم العملاق الجميل اللي ما في أخدود، نهر اللبن، نهر العسل، نهر الماء غير آسن، نهر الخمر، يذهب ويمشي إليه، يرزق الله من دواب الجنة قادر إن كان كذلك، وينظر إلى بهائه أو ينظر من منزله، لأن في ارتفاع بعض بنيان الجنة يصل إلى 110 كيلا كما اللؤلؤ مجوف المؤمن كما في صحيح مسلم، طولها كم؟ 60 ميلا، والميل 1.5 كيلو. يعني فلعله يقرب له المنظر إذا كان في العلو ينظر إلى نهر الجنة أو بما شاء، المهم يستطيع النظر لها، أو قد يعطون أهل الجنة يرسخون النظر بيوتهم للنهار الأصلية، لأنه يقول جنات تجي من تحت النهار، فلا بد أن يكون فيه سهولة في النظر إليها، كما يقال لحم طير مما إيش اشتهوه، هل يكلف صاحب الجنة من دقيقة تنظيف اليوم من دقيقة قنص نتف شوي إبزار أكل، ها؟ والذي اشتهى الطير قرب إليه، قرب إليه مشوي خلاص، لو فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما يحتاج يعني نتفريش وشوي وإلى آخره. كذلك النهر يمتعون بالأمرين، يرون النهر الأصلي النهار يرونها إما من بيوتهم أو من علو من بيوتهم، نعم، وأيضا يستطيعون الذهاب إليه لا شك، وتتفرع حتى تمشي بين بيوتهم ويتمتعون بها. اثنين، والله على كل شيء قدير، والقاعدة لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومر معكم في الأثر أن تكون جداول أو أنهار تمر من بيوتهم، اللهم اجعلنا منها. طيب، وحينئذ أهل الجنة يرون الله مرة ولا مرات في الجنة؟ مرة في الدورة معنا، اللي حضر معنا دورة مكة أظن يستوعب الجواب على المسألة، يرون الله مرة ولا مرة؟ أي غدوا وعشيا، ولا يختلفون بحسب أعمالهم، حضورهم الجمعة، قربانهم للإمام، اجتهادهم في الطاعة، يكون ذلك زمنا وتكرارا، الأول ولا الثاني؟ يختلفون، فكل ما كان مجد في الطاعة ويحضر الجمعة بدري، يعني أنا مثلا مبكرا فإنه يكون أكثر رؤية لله، أوصي طلبة العلم يا أخواني بالاهتمام بالجمعة، وكرر المسألة عليها، إن من تلاعب الشيطان بأهل الجمعة في التأخير أن يجعلهم بعد الفجر يوم الجمعة بالذات يطولون، يعني ما نقول لا ترفه نفسك ساعة ساعتين، لا، يقعد يمكن 4 ساعات لين 10 لين 9:30، ثم يغلب عليه النوم ويقوم قبيل، حتى أمس شاب يقول لي والله أنا أحب كذا بالذات يوم الجمعة أقوم أنا كذا الأذان، هذه المحبة دي من ولدها في قلبك؟ يقول الشيطان، استغفر الله، فرق بين نداء نفسك ونداء الشيطان، كلمة أحب لا أقول أحب الشيطان، كلمة أحب، أطلب العلم حتى تعرف المحبوب إلى الله والمحبوب للشيطان، إيش أنا أحب كذا، أضربها نوم حتى كذا أغتسل وجهي كذا أحب، أحب الشيطان، لا تنسى بنفسك، كن على عقل وعلم، فالشيطان يؤخرك عن الخير. فإذا كنت معتاد أن كل ما يطلع الخطيب تبدأ تدخل وفوتك الملك يكتبك الأوائل، ويروى عن ابن مسعود أن الطبراني دخل فقال أنا رابع 4، يا الله 3 سبقوني، الحسن الذي موجود الآن شوف اللسان عريض أصلا داخل الملك دخل خلاص الملك الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وجلس الإمام خلاص طول الصف دخل والإمام قايم في ربع الخطبة الأول هو داخل شايف أنا متكئ صعب ولكن سوى شيء ولكن فاتح الملك كتبه ولو هو في العالم هذا أصلا هذا الملكوت وهذا الخير والملائكة تكتب ولو هو في العالم أصلا هذا كله عالم إن موعدين الربع على الغداء بعد الجمعة يلا يطالع الخطيب وطور يديه تلقى النصارى طور الله يديه أنا كنت أنا ودي كذا بس اليوم جبت معايا شخص وصل اليوم الخطيب الله يهديه طول الله يهديه الله يهديه طيب فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا ويسابق الخيرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويصحب صحبة الخير ولا يصاحب أهل الدنيا حتى لا يتكالب عليها لا يصحب من يذكر بالدرهم والدينار يصحب من يذكر بشريعة العلي الغفار هذا الذي يصحب ما يصحب أهل الظنون أهل الأوهام ما يصحبهم يصحب أهل الخير والصدق مع الخلق ومع العلي القهار هؤلاء اللي يصحبهم ويحرص عليهم الآن تلك كثير من طلبة العلم حرصوا على صحبة العوام ليرفه نفسه أكثر من العلماء والصالحين يقول يا أخي تسلى كان بعض المشايخ يجلس معه يقول الشخص اللي يطلب العلم لا تحرص عليه لا تحرص تصير مثله تتكلم في الدنيا وتخرج مفلس ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله كان يجسم عليهم ترى قال عيسى ابن مريم كما ذكر مالك الموطأ لا تكثروا من كلام غير ذكر الله وهذه الأرض الفلانية وفلان جاني وفلان رحت له وزرت الفلان وقال لي كذا وقلت له كذا يا الله مجلس مشحون بالقيل وقال يقوم الإنسان قلبه متفحم ما يحس أنه وده في الآخرة وده في الدنيا بس ينافس فيها من كثرة الأخبار اللي يتلوها عليك مثل المسبحة خرزة خرزة وكان أمره فروطا فروطا إيش قال واصبر نفسك مع من الآن العكس موجود كأن الآية معكوسة إيه والله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فبعض الناس يقول له لك مجلس فينظر وش اللي يسليه هالمجلس بغير النظر إذا استفيد في الآخرة ولا في هذا المجلس ما هي في راسة آخرة مي في راسة وكانوا من قبل الله يرحمهم ويرضى عنهم في عهد ابن مسعود من حرصهم على مجالسة أهل العلم يجلسون عند باب العالم عند باب ابن مسعود أصلا في أسئلة عندهم الآن ما ينظرون في العلم حتى يصير عندهم أسئلة ما في بحث ما في جد في الطلب تحقيق ما في قالت الشافعي تعلموا دقيق العلم أنه يرفع ما في دقة في العلم وتدقيق في النظر في الآيات ويمسك كتاب ويقارن هذا النسخة بهذا النسخة ما في همة فما في أسئلة فاضي رأسه فالذي جعل الناس في عهد ابن مسعود يجلسون عند بابه وشه مهتمين بالعلم أصلا تولد عندهم أسئلة فيجلسون يكونها فرصة لابن مسعود من بابه إلى إيش إلى المسجد عنده أسئلة هم الآخرة كونت أسئلة عنده فاحتاج سؤال 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 حتى يجلس الباب الآن مجانا بعضهم يعرض عليه مجلس رجل من أهل العلم وقت ضيق فرصة فيختار مجلس الدنيا أصلا ما في رأسه أسئلة يقول أجلس حسن استفيد ما في رأسه أسئلة ذلك الشيخ الألباني كان إذا زار الناس وشاهم يتخوضون في الكلام تعرف الناس يحبون السواليف أكثرهم قال إذا تذكم رياح الشمال فاغتنموها قبل يعني لا توفى خذوا العلم وصاحبوني بالعلم اسألوا استفيدوا يقول جاتكم رياح الشمال فاغتنموها. الآن نغتنم الدنيا، الغداء باجتماع بيت فلان، والغداء وفلان يزعل إذا فقدني، هكذا اليوم أهل الدنيا. لذلك يصل بعضهم للقبور مفلس، ما رب نفسه على منزلة العلم والسؤال في العلم وصحبة أهل العلم، ما رب نفسه على هذا أصلا، رب نفسه على صحبة من إيش يفيده في الدنيا، يفيده في الدنيا نسأل الله العافية. فاحذروا الغفلة يا عباد الله. اقرأ نهر بارق على باب الجنة، نهر بارق. نعم اقرأ. قال أحمد
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله أسكنه في عليين في كتابه صفة الجنة، نهر بارق على باب الجنة. قال رحمه الله قال أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية.
نعم، هذا إسناد فيه ضعف، لكن في مسند الإمام أحمد النسخة تصريح بتحديث ابن إسحاق حدثني ابن حافظ ذلك هو حسن. الشهداء قال على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا الشهيد الذي هو من درجة إيش؟ كما قال القيم الأولى. كل فضل جاء في الشهيد فمعناه الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن إلا في المعركة، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويزوج بسبعين أو باثنين وسبعين من حرية العين، ويشفع في سبعين من أهله، ويلبس تاج الوقار، وتكون روحه على بارق نهر بباب الجنة. هذا من تحفته، في قبة خضراء لا أجمل منها، يخرج إليهم رزقهم بكرة وعشية، وتجعل أرواحهم في طير في جوف الطيور خضر تسرح أو تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. شوف العلو وين، طيب الآن وش أقول لك، لا يزال التساب عند البعض. قال الآن لما يصير يعني تصير الروح في جوف طيور خضر تأوي إلى قناديل الجنة، قناديل معلقة بالعرش، وش المتعة يعني في ذلك لما يصير أنا في داخل الطير؟ هذا ما الجهل اللي عنده اللي قال الكلمة دي؟ ما وجه الجهل اللي عنده؟ قال يكون في داخل الطير حبس وذنون حبس في بطن الحوت منغم، كيف يعني أصير في حواصل أو في طير خضر؟ إيش وجه المتعة في هذا يعني؟ هذا وش الجهل اللي عنده؟ ها؟ قاس أمور الآخرة بالدنيا، وأن ذنون في الدنيا حبس في بطن الحوت، وهذا روحه داخل طير إن حبس مثل ذنون مثلا. لا مو كذا، أحوال آخرة تختلف. يقول بدن فلان داخل مركبة أبة لها أجزاز شو فيه الدنيا من هنا، فليس عندنا أنه يدخل في الطير معناه يصير في ظلمات جوف الطير، أو غير ذلك من المعاني بحسب الحديث الوارد بلفظه. فعلى المسلم حينئذ ألا يقيس أمور الآخرة بإيش؟ الدنيا لا زال أذكر ذلك المسكين الأحمق لما كنا في المدرسة المتوسطة، وكان النوع الشخص هذا لا أنساه، يعني أطول شخص بالمدرسة، ذو طول عظيم، وبيننا حنا البلدان وبيننا يمكن 7 سنين، لأن يعيد السنة بسنتين، احسب من أول ابتدائي إلى الأول المتوسط أو الثانية سنتين، مهم صار كبير لكن ليس عنده عقل. فبدأ المدرس عندنا يشرح صفات حور العين، وصل إلى أن يرى مخساقيها، يعني ما داخل عظم النفساك يرى. فقال يا شيخ، يعني يقول طيب هذا يتخوف، كيف يعني وجه الشهوة منها مخيفة، انه مخ عظمها يرى ايش داخل وجه الجهل عنده. قاس وكبدها ترى، اذا خلعت لداها كبدها ترى، حتى صورتك ترى الكبدة، النقاوة التي تبدأ جوهرة، حتى الماء اللي يسمون الماس المعاصر هذا قطرة في جماله، في الجنة، انتبه في الجنة. فالجاهل لما يقيسون يقولوا مثل هذا غبي، ايه يقول والله تخوف. نعم اكبر.
ذكر ما في الدنيا من انهار الجنة في حديث الإسراء في ذكر سدرة المنتهى، قال: فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فالباطنان في الجنة والظاهران في النيل والفرات، عنصرهما. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم واللفظ له من حديث عبيد الله بن عمر،
وهذا في البخاري، يخرج نهران باطنان ونهران ظاهران، باطنان في الجنة النيل والفرات، النيل والفرات عنصرهما، في كلمة ليست في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري. نعم، بل هي في كتاب، نعم جاء في كتاب التوحيد أن معناه العنصر هو الأصل. فهنا لا يقول قائل أيضا مثل صاحبنا ذاك يقول النيل والفرات من نهار الجنة، وين القنوات؟ ما نشوف متصلة من السماء أي قناة تنزل للنيل والفرات. شايفين أصل النيل نبعه يبدأ من السودان أو من جنوب مصر أو نبعه مثلا، يقول وين كيف نهار من الجنة النيل؟ هذا أيضا الجاهل قاس إيش؟ أمور الغيب بالشهادة، نفس الشيء. فينبغي في أمور الغيب اللي يخبرهم بها الرسول التسليم والقبول من غير إيش كيف ونحو ذلك. أكمل. وكذلك الفرات. طيب،
نعم.
أيهما أفضل، صلاة بجانب النيل أم صلاة بجانب نهر المسيسيبي وأعرض نهر في العالم؟ أي أفضل أن نصلي بجانب نهر النيل أو نهر المسيسيبي؟ أهل أخ، أية أفضل الصلاة؟ ضحى مثلا نصلي نهر من نهر الجنة النيل، صلي جنبه ولا بجانب نهر المسيسيبي مثلا، أية أفضل؟ ها؟ جنب نهر النيل لأنه من الجنة. البعض يفكر يمسك هذا لا تتعود العادة دي، أي لا تعودون. كان شيخنا الغديان عالم الأصول إذا حضرنا المجلس وبدأ واحد فينا أو في المجلس يفكر هكذا يزجره كأنها فعل زنا، ها تمسك لحيتك، يشد عليه. يكون لطالب العلم إيش سيف يمسك يعني ذيك تونا نتكلم هذا نتكلم الآن توه البعض لا يزال عده. هذا يدل على تعود الشديد. لا أنا شد عندي إني رأيت من يعده في الصلاة من الطيبين والله صالح بس جاءت غضله ثم ينظر للعدد ولم يحسن. رأيت من في الصلاة نزل عينيه شفت السواد اللي نازل يعني غفل عظيم. طيب الآن هل يحسيها؟
لن
والله ما فعل لن يحسيها. طيب إيش الفائدة من أخوه؟ هي الغفلة فقط. طيب أجيب الأخ حسين ها؟ نص النيل نهر من نهر الجنة. النبي قال ما قال في روض من رياض الجنة فيها ركعتين في وين بس النبوي ما قال روض من رياض الجنة النص ايه النص ان روض من رياض الجنة هناك وهذا نهر من نهر الجنة فايش الافضل نصلي بجانب نهر النيل او نكون على اثناء المركب ماشيين على المسبي وماشيين على النيل نصلي ركعتين في الباخرة او على المسبي نهر المسبي يعني صحيح إجابة موفقة لا ذا ولا ذا. طيب ليش هناك لما كان ما بين منبري وهذا روض الجنة صلينا ركعتين وهنا تقول لا ما تصلي لا على المركب في النيل ولا جنب النيل عرف كيف ولا تقوم ليلة القدر عند النيل ليش
فعل الصحابة
سلم الأكوع كان يصلي ركعتين قبل ابن حجر الظاهر أن في الاستوانة إلا في يعني الروضة. جيد إجابة موفقة أحسنتم أكمل.
من حديث عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وروى الحافظ الضياء من طريق عثمان بن سعيد عن سعيد بن سابق عن مسلمة بن علي الخشني عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهر العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناح جبريل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض فجعل فيها منافع للناس.
تعرفون بلاد الأرمن أرمينيا هناك أنهار الجنة قال النووي في شرحه على مسلم اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون فأما سيحان وجيحان اللي قال هنا عنهما والفرات والنيل نهر من نهر الجنة فهما من أنهار وهما من أنهار الجنة هي في بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة كان يسمى وسيحان نهر إذنة وهم نهران عظيمان أكبرهما جيحان. أما اللي قال جيحان في نهر في الشام غلط كما ذكره الجوهري غلطه النووي. نعم
من أصناف معايشهم فكذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون الآية فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن العظيم والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمس وهذه الأنهار الخمسة، فرفع كل ذلك إلى السماء، فذلك قوله وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة، وهذا حديث غريب جدا بل منكر، ومسلم بن علي ضعيف الحديث عند الأئمة.
على الفضل هذا الحافظ إلا أنعم الله علينا الآن، جاوزنا المنتصف من القراءة بتفسير، فكم أنا وأنت تعلمنا من الآثار التي ساقها ومن العلل التي أعل بها الحديث. ذاك شيخنا بن باز هذا الكتاب تحفته ابن الكثير تفسير، يكرر لما فيه من غزارة علم. فالرجل ليس فقط مجرد فقيه أو مفسر، بل محدث فقيه تلميذ ابن تيمية. لما ذهبت للشام سألت الشيخ عبد القادر النعوط اللي قال عنه الألباني، كان معي في المكتبة الظاهرية، وأرجو لعبد القادر النعوط إذا كان يستمر على البحث اللي شفته، اللي كان معي يبحث في المكتبة الظاهرية، كان الوحيد اللي يشوف المكتبة الظاهرية، قال أرجو له مستقبل يعني. وكنت إذا زرت عبد القادر النعوط وسألته عن حديث يرجع للألباني، يثق في علمه، نعم يرجع للألباني. لو بعض الكلمات لمدل على أن قوته في المنهج مثل الألباني، لكن أنا أذكر فقط الشيء الذي ذكره الألباني عنه، وهو ما ذكره عن نفسه، قال كان الشيخ الألباني يعني يعيرني، يقول يا عبد القادر أنت جماهيري. ليش؟ قال لأنه إذا اختلف العلماء أرجح قول الجمهور. أنا الشيخ يقول لا، ابحث في الأدلة، فقط رجع قول الجمهور، قد ترجع قول أحمد، الكل مفرداته حسب الأدلة، مو جمهور جمهور جمهور. لكن لا شك كنا نخير نقول بكر وعمر، لا شك ولا ريب، ما في مقارنة يعني بين شيخنا الألباني وعبد الشيخ عبد القادر النعوط، لا شك فرق كبير من جهة المنهج والقوة ومن جهة الحديث وعلله. فأخبرني وكان له من مقالات، يعني كان هو في دمشق لا شك أحسن موجود، لا شك لا شك ولا ريب، وكان يجيبوا له أمم من الناس يزدحمون عنده في المكتبة. ليش؟ يرى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق إيش كفارة؟ يمين، فيعادونه لمنهج الصوفية. صحيح كان يعادونه ويعني يسمونه وهابي، لكن في هالمسألة كل هذه يحيلونه. عبد القادر. المقصود أنه دلني على قبر شيخ الإسلام في ساحة هذا، فرأيت المدفون بجانب ابن كثير وقبر أخيه، لعله كان ينفق عليه، لأن شيخ الإسلام كان مشغول بالعلم، فلعله قبر الأخ اللي كان ينفق عليه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه عيون الجنة بكثرة الجريان، وأن أهل الجنة حيث شاءوا فجروها أي استنبطوها، وفي أي المحال أحبوا نبعت لهم العيون بفنون المشارب والمياه. وقد قال ابن مسعود: ما في الجنة عين إلا تنبع من تحت جبل من مسك. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقد جاء هذا في حديث مرفوع. رواه الحاكم في مستدركه فقال: أنبأنا الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو جبال المسك، ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت حلية أهل الدنيا جميعا.
نعم. وأما هذا الحديث قال من سره أن يسقيه الله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، نعم هذا صحيح. ليش؟ له شاهد أن من كان يشرب الخمر في الدنيا حرم في الجنة وإن دخلها، وهذه المسائل لتشبه عند المتفقهة صعاب يعني المسائل، فتقول لشخص له ما تشتهي الأعين، لكن في شيء سيفقد من نعيم الجنة بالنسبة لأناس، يقول كيف دخل الجنة يتمتع بكل متعة؟ لا، من كان يشرب في الدنيا الخمر ولم يتب فصارت له مثلا حسنات مكفر، مثلا سوى حادث السيارة فكفر عنه شرب الخمر مثلا، أو زلزال طاح عليه كذا فمع الألم والموت وإلى آخره كفر عنه شرب الخمر، دخل الجنة فإنه يحرم شرب الخمر فيها، يحرم شرب الخمر. وكذلك الحرير، من كان يلبسه في الدنيا حرم في الجنة الحرير وإن دخلها. نسأل الله أن يعافينا وإسناده قيل لا بأس به. انتهى. ننتقل للفرقان اليوم بنختصر.